السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم بجميع أنواعه وأشكاله، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث العظيم المشتمل على عدة جمل، هذه الجملة الأولى منه مبدوءة بهذا النداء الكريم من الله. الله سبحانه وتعالى ينادي عباده، وهذا من الأدلة على أن الله يتكلم وأنه متكلم وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء. هذا نداء من الله: يا عبادي، يشمل الإنس والجن وهم المكلفون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله أكبر، بدأ أن حرمه على نفسه، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا لا يجوز أن تقول: اللهم أظلم من ظلمني. لا يجوز، أنت تدعو بمحرم. الله حرم الظلم على نفسه، فلا تقل: اللهم أظلم من ظلمني، ولكن قل إن شئت: اللهم انصرني على من ظلمني، أو اللهم خذ منه بثأري، أو اللهم انتقم منه، بألفاظ توافق الحق والشرع. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن معناه أن الله حرم الظلم لجميع أنواعه، لا فرق بين كبيره وصغيره، لا فرق في ذلك بين أن يظلم الإنسان نفسه أو غيره، ولا فرق أيضا في هذا الغير أن يكون إنسانا أو جنيا أو حيوانا، ولا فرق أيضا بين الظلم الفعلي والظلم القولي. الظلم أقسام كثيرة وأنواع كثيرة وكلها محرمة، وأعظم الظلم هو الشرك بالله، كما قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم الظلم. ومن الظلم أن تكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على الناس، كل هذا من الظلم. ومن الظلم حقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وآذية الجيران وسب الناس ولعن الناس واحتقارهم والاستهزاء بهم. ومن الظلم في الأموال السرقة والنهبة، وأن يدعي ما ليس له. ومن الظلم أيضا ظلم الأراضي والعقارات. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لو كان شبر وأقل من الشبر، كما قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال لقمان الحكيم في موعظته البليغة لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الظلم يا عباد الله يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم عن جابر. ولم يحدد أي أنواع الظلم يريد، ما حدد ليعم وليشمل جميع أنواع الظلم، سواء ظلم النفس أو ظلم الغير. ظلم الغير إنسان أو جان أو حيوان، ظلم في الأعراض أو في الأموال أو في الدماء، ظلم فعلي أو بالسب، ظلم قولي. الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن شاء فعله وسوف يجد الظلمات أمامه. الظلمات جمع ظلمة، ليست بظلمة واحدة بل ظلمات كثيرة في قبره وفي آخرته وعلى الصراط وفي القنطرة وعلى وجهه وعلى قلبه وفي صحائف أعماله. الظلم ظلمات يوم القيامة، والناس في ذلك اليوم في أمس الحاجة إلى النور. ربنا أتمم لنا نورنا، يدعون الله أن يتم لهم النور. وهؤلاء الذين ظلموا في الدنيا يكونون في ظلمات، وكما سمعتم من الظلم عقوق الوالدين بالقول أو بالفعل أو في التقصير نحوهما، ومن الظلم أذية الجيران، ومن الظلم أيضا ما يكسبه بعض الأطباء من كثرة العلاجات التي لا داعي لها. يظلمونه، يظلمون المريض في ماله وفي بدنه، فربما سببت كثرة العلاجات إلى مضاعفة الأمراض. ومن الظلم أيضا ما يطلبه المهندسون، مهندسو السيارات أو غيرهم، من أن هذه القطعة خربانة وهذه خربانة وهي ما هي خربانة، هذا أيضا من الظلم. ومن الظلم أيضا مطالبة المريض بكثرة الفحوصات المخبرية والكشافات في غير حاجة، هذا أيضا من الظلم. فأموال الناس محترمة وأوقاتهم محترمة وأبدانهم محترمة وأعراضهم محترمة، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يخرج المهدي عليه السلام إلا بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا. فإذا امتلأت ظلما وجورا أتى الله بالمهدي فيملأها عدلا وقسطا. المعاصي ظلم يظلم العبد بها نفسه، وإذا كانت متعديا ظلم غيره. الظلم ظلمات يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وإذا كان لا يحبهم إذن يبغضهم، إذن يبغضهم. الظالم بغيض عند الله وإن ظلم دجاجة أو هرة، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار بهرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة حبستها تلك المرأة حتى ماتت جوعا، أدخل الله تلك المرأة النار، نار جهنم والعياذ بالله، بسبب ظلمها لتلك الهرة. لأن الله لا يحب الظالمين، الله يبغضهم ويمقتهم وتوعدهم بالعذاب، كما قال الله: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الظالمين أعد لهم عذابا أليما، ومعنى أليما أي عذاب مؤلم، عذاب موجع يشعر صاحبه بالألم الشديد وبالوجع الشديد من جراء العذاب. وهو السبب، لما ظلم انتقم الله منه، فعلى المسلم وعلى المسلمة، على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر من الظلم بجميع أنواعه، أيضا من الظلم كثرة الطلبات من بعض النساء لأزواجهن، تريد وتريد 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 ولا تبالي من أين يأتي هذا المال، هذا من الظلم الذي لا يحبه الله. وكون أيضا اللبس لم تلبسه إلا مرة واحدة فيصير في نظرها قديما، فإذا حصل عرس مرة أخرى ولو في نفس الأسبوع تريد بدلة أخرى، هذا من الظلم. من الظلم المتعدي والقاصر، فهو ظلم منها لنفسها بهذا السرف بهذا الإسراف، وظلم لزوجها والمتعدي، والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وكذلك بعض النساء كلما رأت شيئا عند امرأة من لبس أو من ذهب أو من أحذية، أي شيء جديد تريد منه وهي عندها من هذا الشيء، إلا أنه له فترة قصيرة أو متوسطة أو ما إلى ذلك، فهذا من الظلم الذي لا يحبه الله. والقدوة يا معشر الناس، القدوة الكتاب والسنة وليس الناس. المرأة لا تجعل قدوتها فلانة، والرجل لا يجعل قدوته فلانا، إنما القدوة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمة الله عليهم، والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. شرب الدخان من الظلم القاصر والمتعدي، لأن الظلم منه ما هو قاصر على صاحبه، ومنه ما هو متعدي إلى غيره، ومنه ما هو قد جمع بينهما قاصر ومتعدي. فشرب الدخان والتنباك والجواك هذا من الذي جمع النوعين، ظلم نفسه، نحرها وذبحها بغير سكين، وقتلها ببطء، وأيضا أضر غيره من الإنس والجن والملائكة والأطفال والحيوانات، والله لا يحب الظالمين. فإنه قد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بنو آدم يتأذون من رائحة الدخان، والجن وكذلك الملائكة هذا يؤذيهم. فكم يتحمل الذي يشرب حبة دخان من الأوزار والآثام ما لا يعلمه إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. ضياع الأموال في الشمة وفي القاع من الظلم، سماع الأغاني من الظلم إن كان على سماعة خفية فهو من ظلم النفس، ظلم نفسه، والله لا يحب الظالمين. وإن كان يرفع الصوت فهو من ظلم النفس ومن ظلم الغير. وكلما تعدى الظلم إلى أكثر من واحد كثرت ذنوب صاحبه، وعظم إثمه عند الله على قدر من ظلم. وقد يستهين بعض الناس بالظلم، ولكنه إذا مات وصار في تلك الظلمات عرف خطر الظلم، وتمنى لو أنه قبل النصيحة، ولو أنه اتقى الله وابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. الظلم يا عباد الله عاقبته وخيمة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. عاقبة الظلم وخيمة في هذه الدور الثلاث. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نار تأتيهم من كل جوانبهم ويشتد عليهم العطش لأنهم في النار في اللهب، فيشتد العطش فيطلبونهم. قال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه. نسأل الله العافية والسلامة. بئس الشراب وساءت مرتفقا، لمجرد ما يؤتى له بهذا الماء الذي اشتد غليانه يشوي وجهه من قبل أن يشرب، فإذا شرب قطع أمعاءه وقطع حلقه، وما يصل إليه هذا الماء الحار لمن أعده الله؟ قال: للظالمين. ولم يبين نوعهم ليشمل جميع الظالمين. ومن الظلم أيضا التحريش بين المسلمين، هذا من الظلم، أن يفتن بين هذا وذاك ويحارش بين هذا وذاك ويوغر الصدور بين الناس بالشحنة والبغضاء والتحريش، فهذا من أنواع الظلم الوخيمة. ومن الظلم أيضا الطعون في أهل العلم، في طلبة العلم وفي الدعاة إلى الله، والله لا يحب الظالمين. نسأل الله العافية والسلامة. يتمنى الظالم يوم القيامة أنه كان ترابا، أنه كان ورقة في شجرة، ولا ذاك العذاب الذي يصلاه ويتوقد عليه في كل وقت وحين. فالظلم يا عباد الله، الظلم خطير على صاحبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، هذا الإملاء بعض الناس يغتر به، ينخدع، يقول: الله ما عجل لي العقوبة، لو كنت مخطئا كان عجل لي العقوبة. فنقول له: إن الله ليملي للظالم، يملي له، يعطيه مهلة لعله أن يراجع نفسه، لعله أن يتوب إلى الله، لعله أن يستعتب فإذا لم يتب وتمادى يأخذه الله، حتى إذا أخذه لم يفلته، تكون فيها نهايته. فلا تغتر بحلم الله عليك، ولا يغتر أي ظالم بحلم الله عليك وبهذا الإبلاء أي التأخير، يؤخر له العقوبة لعله أن يتوب. بعد هذا الإملاء ما يشعر إلا من شدة العقوبة، فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر لا يستطيع، في بعض الظلمة لا يستطيع أن يتلفظ بكلمة، يأتيه تأتي عقوبة مفاجئة سريعة انتقامية من الله سبحانه وتعالى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن فكن على حذر من أنواع الظلم، من جميع أنواع الظلم، واتق الله في نفسك، واتق الله في الآخرين، واحذر الظلم، لا تظلم ولو هرة، ولو جرادة، ولو فراشة، الفراشة الصغيرة إذا أخذ يقطع أجنحتها وأيديها وأرجلها ويعبث بها، هذا ظلم محرم، ظلم لا يحبه الله ولا يحب صاحبه، من صاحبه ممقوت عند الله، وهي جرادة أو فراشة. حتى لو كانت الوزغة، مع أن الوزغة فاسقة ومأمورون بقتلها، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرة فليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا جاء في الحديث أن من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله بها 100 حسنة، لأنه ما عذبها، قتلها بسرعة وأراحها بسرعة. هذه الوزغة الفاسقة، فإن قتلها في ضربة ثانية ينقص أجره من 100 إلى 50، وكلما زاد في ضربها ينقص الأجر، ما أحسن إليها، مع أنها فاسقة، لكن ولو كانت فاسقة أحسن. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله يحب المحسنين. مع أنه جاء في الحديث أن هذه الوزغة الفاسقة حين ألقي إبراهيم الخليل عليه السلام في النار كان ما من دابة إلا وهي تطفئ النار عنه، إلا هذه الفاسقة الوزغة فإنها كانت تنفخ النار عليه، تشعل النار عليه، لهذا عاقبها الله بهذه العقوبة، بهذا الذل والهوان من قتل. فحيث ترى شخصا تفر لأن دمها هدر، كتب الله عليها الذل والهوان بمعصيتها، وهي حيوان كما عرفت، ومع ذلك حتى لو كانت فاسقة ومؤذية لبني آدم وآبة إبراهيم عليه السلام، لكن مع هذا كله إن الله يحب المحسنين، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فاضربها سريعا إلا إذا كان شيء ما هو بيدك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ما ماتت الضربة الأولى أعطها الثانية، تعتبر الثانية في حقها من الإحسان حتى ما تبقى معلعلة. لكن لو أمكنك أن تقتلها في أول واحدة فهو أفضل. فعلينا أن نحذر الظلم يا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبغضه ويبغض أهله، يكرهه ويكره أهله ويمقتهم ويمقته. فكن على حذر، لا تظلم لا بقول ولا بفعل. ومن الظلم أيضا إذا طبخت المرأة طبخا طيبا يقول إيش هذا من طبيخ، هذا ما ينفع، هذا ما يسوى بصلة، هذا من الظلم في المهنة والظلم في العمل، لا يجوز. ولا تبخس الناس أشياءهم، هذا من البخس. ومن الظلم أيضا أن تبخس صاحب السلعة، سلعة مثلا بألف تقول له بمئة، هذه ما هي رجالة، هذا بخس، هذا ظلم. فكن على حذر، جزاك الله خير. بعض الناس قد يقع في أنواع من الظلم وهو لا يشعر، حلق اللحية من الظلم، لأنك تظلم نفسك. أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمرك بإعفائها، ثم أنت تطنش هذه الأوامر وتجعلها وراء ظهرك، ليس بيوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام ولا أربعة أيام ولا أسبوع ولا شهر، بل بعضهم سنين طويلة. يا سبحان الله، إذا أمرك القائد بأمر هل أنت تطنش أمره؟ هل أنت تجعل أمره وراء ظهرك؟ هل أنت لا تبالي بأوامره ولا تلتفت إليها؟ رسول الله أعظم، اتق الله. رسول الله قائد الأمة، رسول الله الداعي إلى رضوان الله، ما أمرك إلا بما هو خير لك، ولا نهاك إلا على ما هو شر عليك. هكذا لا تبالي بأوامره ولا بنواهي، سنة بعد سنة وعام بعد عام، هذا كما قلنا من ظلم النفس. وأيضا من اقتدى به كان أسوة شر، فيكون ظلم أيضا تعدى إلى غيره. فانتبهوا يا عباد الله، الدنيا قد تمشونها لكن كيف القبر، وكيف الآخرة، وكيف بالوقوف بين يدي الله، كيف بالصراط والميزان والصحف والحساب بين يدي الله. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حسبك من فلانة أنها، تعني قصيرة، حسبك أنها قصيرة، غضب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لتغير ريحه. ولونه وعرفه وطعمه. كلمة هي لم تكذب فيها، هي ما كذبت، وإنما حكت الواقع. فلان من زوجاتي وسمتها له، قالت يكفيها أنها قصيرة، حتى ولو كانت قصيرة هذه أمور ما مدخل فيها، هذا خلق الله، يخلق الله القصير والطويل والوسط، ونحن ما ندخل في هذه الأمور، ولا في أصحاب الألوان الأسود والأحمر إلى آخره، ما ندخل في هذه الأمور، نحب ألسنتنا. فالرسول ما أقرها على هذا عليه الصلاة والسلام، وقال صحيح هي كما قال، ولا سكت، وإنما انظر ماذا قال لها، وهو ليس لها فقط بل للأمة، لأنه تشريع للبشرية. قال لقد قلت كلمة، فعلا كلمة واحدة، كيف الذي يؤلف ملازم ملازم وأشرطة، يصب ويطعن ويستهزئ ويسخر ويكذب وينقل الكذب ملازم، ويريد من الناس أن يقرؤوها، أن يضيعوا أوقاتهم فيها، هذه فقط كلمة لا ملزمة ولا شريط ولا كتاب مؤلف، ولم تعقد عليه ولاء ولا براء، إنما قالت قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، ما قال بماء النهر، ولا قال بماء البير، ولا قال بماء الجرة، بماء الجرة، بماء البحر. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة. لمزجته، لتعفن، يعني لو أن الله أراد أن يجعل هذه المعصية مجسمة أمام الناس وصارت في البحر هذا التجسيم، لما كان منه إلا أن يغير ماء البحر على طوله وعرضه. إذن معنا احذر لسانك يا عبد الله، احذر لسانك، احذر كلامك، احذر النظرات، احذر 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 قلبك، احذر الخطرات، جاهد نفسك وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى. بعض الأسر في ذعر وفي خوف وفي رعب سنين طويلة، يكون مثلا الزوج ظالم لزوجته أو للزوجة مع أولادها، فهم يعيشون في ذعر وفي رعب وفي خوف سنين. يا الله سلم، نسأل الله العافية والسلامة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا ما هو من خير الناس، بل هو من شر الناس. ما أدخل الرحمة في قلبي لأهله، والشفقة والإحسان، ما في إلا الضرب والطرد والزج والنهر، ينهر ويطرد ويصب ويشتم ويتحدث ويجيع ويعطش ويحبس. وبعضهم العكس، تكون الزوجة هي الظالمة المؤذية المتسلطة بلسانها وبفعالها على زوجها، وزوجها يا ليته يسلم من شرها. يحصل هذا يحصل هذا، وكلها وكله لا يحبه الله، لا هذا ولا هذا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، فيكونون رفقا رحماء عطفاء على بعضهم. هذا البيت أهله الله أراد بهم الخير، لهذا أدخل عليهم الرحمة والرفق والتراحم والتعاطف والمسكنة، وإذا أراد بهم شرا أدخل عليهم العنف، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياتنا كلها. ومن الظلم أيضا ظلم الحمير، إما بأن يحمله حملا ثقيلا، وإما بأن يكثر ضربه أو تجويعه أو تعطيشه أو وقوفه في الحر أو في البرد. وبعض الناس يجرح حماره وما يضربه إلا في مكان الجرح، في مكان الجراحة، نسأل الله العافية والسلامة. والله لا يحب الظالمين. هذا الإنسان قد يعاقبه الله بسبب ظلمه للحمار، كما عاقب الله تلك المرأة بسبب حبسها للهرة وأدخلها الله النار، وهذا الحمار كان متوجع من ضرب صاحبه في مكان الجرح ما عالجه. والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، وإنما يؤذي ويحمل الأحمال الثقيلة ويضرب في مكان الجراحة. فالله الله يا عباد الله، الله الله، علينا أن نتفقه في الدين، علينا أن نتفقه في دين الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تأمن مكر الله، كما قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن مكره سبحانه وتعالى أنه يملي للظالم، يملي للظالم، فيظن الظالم أن الله راض عنه لأنه لم يعجل له العقوبة. وهذا من إملاء الله ومن مكره للظالمين. قال: فإذا أخذه لم يفلته، فكونوا على حذر. ومن الظلم أيضا أن تحرق الذر بالنار أو القعانيص بالنار أو النملة بالنار. لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يأخذ الذر في شيء ويرمي به في التنور في النار، أو يصب عليها الغاز ويحرقها، هذا لا يجوز، هذا من التعذيب بالنار. والتعذيب بالنار خاص بالله سبحانه وتعالى، لكن ذكر أهل العلم إذا كان الذر يؤذيك في بيتك أو النمل لا بأس أن تضخ عليه بالفليه أو بالديزل أو بالغاز إذا كان يؤذيك، أما إذا كان ما يؤذيك تركه، لكن حصل لك أذى في بيتك أنت الساكن وأنت المالك فلا بأس بهذا، لكن لا يكون بالنار ولا يكون بالشيء الحار. ومن ذلك أيضا الفيران، لا تعذبها بالنار ولا بالماء الحار. الدجاجة بعد ذبحها لا تعجل بوضعها في الماء الحار حتى تخرج الروح منها. هؤلاء الذين يخلصونها بالماء الحار أولا تنتهي حياتها وتخرج روحها، وبعد ذلك إذا أدخلها في الماء الحار لا بأس. أما إذا كانت لا تزال تتحرك هذا ما يجوز، رجل من الصحابة أراد أن يذبح شاة فأضجعها على شقها وأخذ يحدد السكين وهي تلحظ إليه تنظر إليه يحدد السكين من أجل أن يذبحها. حصلت فرصة تخلفت منه وهربت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يجري بعدها والسكين بيده، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام يجري بعدها والسكين بيده فعرف أنه يريد أن يذبحها فانفلتت منه، فقال له عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال: تريد أن تقتلها مرتين؟ لما كان يحد السكين أمره أن يحدها في مغيب عنها بخفية ما ترى. فانظروا إلى رحمة الإسلام حتى بالحيوان وحتى في تحديد السكين لا يكون أمامها وإنما بعيد عنها من رحمة الإسلام. وذكر أهل العلم أنه يكره أن يذبح حيوان والآخر ينظر، الحيوان الآخر صاحبه ينظر، هذا يكره. ليس معنى أنه يحرم، الذبيحة تحل لكن هو ارتكب مكروها. وفي ذلك الدجاج، لا يذبح الدجاج أمام أخواتها، يجعل كرتون على الشبك إذا كان يذبح بجانب الشبك كرتون مما يلي الذباحة فحتى لا ترى الدجاج حتى لا يعذبها. فإن كونه يأخذ الدجاج واحدة ويذبحها أمام أخواتها هذا تعذيب للدجاج الحي. فالإسلام دين الرحمة، علمنا كل شيء، لكن فهل من متعلم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ هل من إنسان يتعلم القرآن ويعمل به ويعرف معناه؟ القرآن ميسر، السنة ميسرة، الدين ميسر، التعليم ميسر، الدروس قائمة، الخير موجود، لكن هل من إنسان يتفقه في دين الله ويتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وانظروا وتدبروا قول الله عز وجل في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تنبهوا يا عباد الله كم في هذه الآية من آداب ومن أحكام. فلا تقل لهما أف، كلمة أف الهمزة مع الفاء حرفين، حتى وإن كان يعبث بالنجاسة والقذارة لا تقل له أف ولا تقل لأمك أف، وإنما أزل النجاسة بهدوء وأصل يده بهدوء. ولا تنهرهما، اجلس اسكت تأدب، ايش هذه الوساخة؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كلمة طيبة فيها تكريم له، كلمة فيها تكريم لهما ما فيها إهانة ولا فيها سخرية وإنما كلمة فيها تكريم لهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا قبلت الأب إلا الأم لا تجر الرأس كأنك تجر خشبة، أين الأدب؟ أنت قرب، أنت قرب فمك إلى رأس الأب أو الأم بدون أن تجر الرأس إليه وتقرب رأسه إليه. وإذا وضعت يدك على الرأس لا يكون فيه جر، إنما وضع حنان ورحمة. بعض الأولاد يجر الرأس إليه، يعني هو ما يتنازل لينزل رأسه إلى أو يقرب فمه إلى رأس الأب أو الأم، وإنما يجر رأس الأب إليه أو رأس الأم إليه من أجل القبلة. ما يفهمون يا أخي، الجاهل أعمى، الجاهل أعمى كما قال الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لابد من العلم والتفقه في الدين حتى نموت إن شاء الله على العلم والتعليم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض الناس ما يقول لوالديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهما يعيشان، ما يظن أن هذا يكون إلا بعد موتهما. هذا خطأ يا أخي، تدعو لوالديك بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية الطيبة في حياتهما وبعد مماتهما: لولا الله ثم الوالدان ما كان لك وجود ولا كان لك ذكر. فلولا الله ثم هما ما كان لك وجود، فهما السبب بعد الله في وجودك، فحقهما عليك عظيم، ولهذا ظلمهما من أشد أنواع الظلم، وعقوقهما من أشد أنواع الظلم، وقطيعتهما من أشد أنواع القطيعة، كما قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأرحام يا عباد الله، اتقوا الله في الأرحام وارفقوا بهم وأحسنوا إليهم، إن الله يحب المحسنين. وهم أقاربك وأقارب أبيك وأقارب أمك، هذه الفئات الثلاث هي أرحامك: أقرباؤك من طريق الأب، وأقرباؤك من طريق الأم، وأقرباؤك أيضا أنت أولادك وبناتك وأولادهم وأحفادهم، وإن نزلوا كل هؤلاء أرحامك، فاتق الله فيهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: صلة الرحم زيادة في العمر وزيادة في الرزق. أما تحب أن يزيد الله في عمرك زيادة حقيقية، وأن يزيد الله في رزقك زيادة حقيقية؟ لأن القدر كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: قدر محتوم وقدر معلق. غدر محتوم وغدر معلق. هذا من القدر المعلق فيكسر إن وصل رحمه فعمره كذا وكذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا وكذا. مثلا إن وصل رحمه عمره 80 سنة، هذا مجرد مثال، وإن لم يصل رحمه عمره 60 سنة. قدر معلق وقدر محتوم. إن وصل رحمه فرزقه كذا كذا من الأطنان، وإن لم يصل رحمه فرزقه كذا وكذا من الأطنان دون الأطنان الأولى. هذا ذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر محتوم لا مفر منه، وقدر معلق. هذا يكون من القدر المعلق، وهو باب واسع أيضا القدر المعلق: صحة السمع، صحة البصر، صحة اليدين، صحة الرجلين، صلاح الذرية، صلاح الزوجات، أبواب واسعة. صحة العقل، إن فعل كذا فكذا، وإن فعل كذا فكذا، والله يعلم أنك ستفعل أو أنك ما تفعل، الله يعلم، ولكنه أراد أن يكون هكذا وأن يجعل لك الخيار، وهو عالم بما أنت عامله. فهذا فيه الحث على فعل الخير، الحث على فعل الخير، كما قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأنت لا تيأس من رحمة الله، أقبل على الله، لا تقول خلاص أنا مكتوب أكون في النار أو في الجنة. نقول لا، القدر قدران، قدر معلق، اهتم وأقبل على الله، يكون الله علقه بشيء، إن فعلته كان كذا وإن لم تفعل كان كذا. فأقبل على الله بالأعمال الصالحة، وأخلص العمل لله، وأخلص النية لله، وأقبل على طلب العلم والتمسك بالكتاب وبالسنة، وأبشر بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. المحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في السلخانة مسجد الصابرين بإذن الله، في مثل هذه الليلة إن شاء الله، ومحاضرة يوم الأحد بعد غد إن شاء الله في عدن بإذن الله، بعد غد إن شاء الله في عدن، ويوم الاثنين في الحوطة شرق زبيد بإذن الله عز وجل. وبعد العشاء هنا كلمة إن شاء الله لأحد إخواننا في الله، وبعدها إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم بجميع أنواعه وأشكاله، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث العظيم المشتمل على عدة جمل، هذه الجملة الأولى منه مبدوءة بهذا النداء الكريم من الله. الله سبحانه وتعالى ينادي عباده، وهذا من الأدلة على أن الله يتكلم وأنه متكلم وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء. هذا نداء من الله: يا عبادي، يشمل الإنس والجن وهم المكلفون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله أكبر، بدأ أن حرمه على نفسه، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا لا يجوز أن تقول: اللهم أظلم من ظلمني. لا يجوز، أنت تدعو بمحرم. الله حرم الظلم على نفسه، فلا تقل: اللهم أظلم من ظلمني، ولكن قل إن شئت: اللهم انصرني على من ظلمني، أو اللهم خذ منه بثأري، أو اللهم انتقم منه، بألفاظ توافق الحق والشرع. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن معناه أن الله حرم الظلم لجميع أنواعه، لا فرق بين كبيره وصغيره، لا فرق في ذلك بين أن يظلم الإنسان نفسه أو غيره، ولا فرق أيضا في هذا الغير أن يكون إنسانا أو جنيا أو حيوانا، ولا فرق أيضا بين الظلم الفعلي والظلم القولي. الظلم أقسام كثيرة، وأنواع كثيرة وكلها محرمة. وأعظم الظلم هو الشرك بالله، كما قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم الظلم. ومن الظلم أن تكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على الناس، كل هذا من الظلم. ومن الظلم حقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وآذية الجيران وسب الناس ولعن الناس واحتقارهم والاستهزاء بهم. ومن الظلم في الأموال السرقة والنهبة وأن يدعي ما ليس له. ومن الظلم أيضا ظلم الأراضي والعقارات. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لو كان شبر وأقل من الشبر، كما قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال لقمان الحكيم في موعظته البليغة لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الظلم يا عباد الله يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم عن جابر. ولم يحدد أي أنواع الظلم يريد، ما حدد ليعم وليشمل جميع أنواع الظلم، سواء ظلم النفس أو ظلم الغير. ظلم الغير إنسان أو جان أو حيوان، ظلم في الأعراض أو في الأموال أو في الدماء، ظلم فعلي أو بالسب، ظلم قولي. الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن شاء فعله وسوف يجد الظلمات أمامه. الظلمات جمع ظلمة، ليست بظلمة واحدة بل ظلمات كثيرة، في قبره وفي آخرته وعلى الصراط وفي القنطرة وعلى وجهه وعلى قلبه وفي صحائف أعماله. الظلم ظلمات يوم القيامة، والناس في ذلك اليوم في أمس الحاجة إلى النور. ربنا أتمم لنا نورنا، يدعون الله أن يتم لهم النور. وهؤلاء الذين ظلموا في الدنيا يكونون في ظلمات. وكما سمعتم من الظلم عقوق الوالدين بالقول أو بالفعل أو في التقصير نحوهما، ومن الظلم أذية الجيران، ومن الظلم أيضا ما يكسبه بعض الأطباء من كثرة العلاجات التي لا داعي لها، يظلمونه، يظلمون المريض في ماله وفي بدنه، فربما سببت كثرة العلاجات إلى مضاعفة الأمراض. ومن الظلم أيضا ما يطلبه المهندسون، مهندسو السيارات أو غيرهم، من أن هذه القطعة خربانة وهذه خربانة وهي ما هي خربانة، هذا أيضا من الظلم. ومن الظلم أيضا مطالبة المريض بكثرة الفحوصات المخبرية والكشافات في غير حاجة، هذا أيضا من الظلم. فأموال الناس محترمة وأوقاتهم محترمة وأبدانهم محترمة وأعراضهم محترمة، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يخرج المهدي عليه السلام إلا بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا. فإذا امتلأت ظلما وجورا أتى الله بالمهدي فيملأها عدلا وقسطا. المعاصي ظلم يظلم العبد بها نفسه، وإذا كانت متعديا ظلم غيره. الظلم ظلمات يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وإذا كان لا يحبهم إذن يبغضهم، إذن يبغضهم. الظالم بغيض عند الله وإن ظلم دجاجة أو هرة، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار بهرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة حبستها تلك المرأة حتى ماتت جوعا، أدخل الله تلك المرأة النار، نار جهنم والعياذ بالله، بسبب ظلمها لتلك الهرة. لأن الله لا يحب الظالمين، الله يبغضهم ويمقتهم وتوعدهم بالعذاب، كما قال الله: والظالمين أعد لهم عذابا أليما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ومعنى أليم أي عذاب مؤلم، عذاب موجع، يشعر صاحبه بالألم الشديد وبالوجع الشديد من جراء العذاب، وهو السبب. لما ظلم انتقم الله منه، فعلى المسلم وعلى المسلمة، على الجميع، تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر من الظلم بجميع أنواعه. أيضا من الظلم كثرة الطلبات من بعض النساء لأزواجهن، تريد وتريد 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 ولا تبالي من أين يأتي هذا المال، هذا من الظلم الذي لا يحبه الله. وكون أيضا اللبس لم تلبسه إلا مرة واحدة، فيصير في نظرها قديما. فإذا حصل عرس مرة أخرى ولو في نفس الأسبوع تريد بدلة أخرى، هذا من الظلم، من الظلم المتعدي والقاصر. فهو ظلم منها لنفسها بهذا السرف، بهذا الإسراف، وظلم لزوجها والمتعدي. والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وكذلك بعض النساء كلما رأت شيئا عند امرأة من لبس أو من ذهب أو من أحذية، أي شيء جديد تريد منه وهي عندها من هذا الشيء، إلا أنه له فترة قصيرة أو متوسطة أو ما إلى ذلك، فهذا من الظلم الذي لا يحبه الله. والقدوة يا معشر الناس، القدوة الكتاب والسنة وليس الناس. المرأة لا تجعل قدوتها فلانة، والرجل لا يجعل قدوته فلانا، إنما القدوة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمة الله عليهم، والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. شرب الدخان من الظلم القاصر والمتعدي، لأن الظلم منه ما هو قاصر على صاحبه، ومنه ما هو متعدي إلى غيره، ومنه ما هو قد جمع بينهما قاصر ومتعدي. فشرب الدخان والتنباك والجواك هذا من الذي جمع النوعين، ظلم نفسه، نحرها وذبحها بغير سكين، وقتلها ببطء، وأيضا أضر غيره من الإنس والجن والملائكة والأطفال والحيوانات. والله لا يحب الظالمين. فإنه قد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بنو آدم يتأذون من رائحة الدخان، والجن وكذلك الملائكة هذا يؤذيهم. فكم يتحمل الذي يشرب حبة دخان من الأوزار والآثام ما لا يعلمه إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. ضياع الأموال في الشمة وفي القاع من الظلم، سماع الأغاني من الظلم، إن كان على سماعة خفية فهو من ظلم النفس، ظلم نفسه. والله لا يحب الظالمين. وإن كان يرفع الصوت فهو من ظلم النفس ومن ظلم الغير. وكلما تعدى الظلم إلى أكثر من واحد كثرت ذنوب صاحبه وعظم إثره عند الله على قدر من ظلم. وقد يستهين بعض الناس بالظلم، ولكنه إذا مات وصار في تلك الظلمات عرف خطر الظلم، وتمنى لو أنه قبل النصيحة، ولو أنه اتقى الله وابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. الظلم يا عباد الله عاقبته وخيمة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. عاقبة الظلم وخيمة في هذه الدور الثلاث. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نار تأتيهم من كل جوانبهم ويشتد عليهم العطش لأنهم في النار في اللهب، فيشتد العطش فيطلبونهم. قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه. نسأل الله العافية والسلامة. بئس الشراب وساءت مرتفقا، لمجرد ما يؤتى له بهذا الماء الذي اشتد غليانه يشوي وجهه من قبل أن يشرب، فإذا شرب قطع أمعاءه وقطع حلقه، وما يصل إليه هذا الماء الحار لمن أعده الله؟ قال للظالمين. ولم يبين نوعهم ليشمل جميع الظالمين. ومن الظلم أيضا التحريش بين المسلمين، هذا من الظلم، أن يفتن بين هذا وذاك ويحارش بين هذا وذاك ويوغر الصدور بين الناس بالشحنة والبغضاء والتحريش، فهذا من أنواع الظلم الوخيمة. ومن الظلم أيضا الطعون في أهل العلم، في طلبة العلم وفي الدعاة إلى الله، والله لا يحب الظالمين. نسأل الله العافية والسلامة. يتمنى الظالم يوم القيامة أنه كان ترابا، أنه كان ورقة في شجرة، ولا ذاك العذاب الذي يصلاه ويتوقد عليه في كل وقت وحين. فالظلم يا عباد الله، الظلم خطير على صاحبه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، هذا الإملاء بعض الناس يغتر به، ينخدع، يقول: الله ما عجل لي العقوبة، لو كنت مخطئا كان عجل لي العقوبة. فنقول له: إن الله ليملي للظالم، يملي له، يعطيه مهلة لعله أن يراجع نفسه، لعله أن يتوب إلى الله، لعله أن يستعتب. فإذا لم يتب وتمادى يأخذه الله حتى إذا أخذه لم يفلته، تكون فيها نهايته. فلا تغتر بحلم الله عليك، ولا يغتر أي ظالم بحلم الله عليك وبهذا الإملاء أي التأخير، يؤخر له العقوبة لعله أن يتوب. بعد هذا الإملاء ما يشعر إلا من شدة العقوبة، فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر لا يستطيع، في بعض الظلمة لا يستطيع أن يتلفظ بكلمة، تأتي عقوبة مفاجئة سريعة انتقامية من الله سبحانه وتعالى. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن فكن على حذر من أنواع الظلم، من جميع أنواع الظلم، واتق الله في نفسك، واتق الله في الآخرين، واحذر الظلم، لا تظلم ولو هرة، ولو جرادة، ولو جرادة، ولو فراشة، الفراشة الصغيرة إذا أخذ يقطع أجنحتها وأيديها وأرجلها ويعبث بها، هذا ظلم محرم، ظلم لا يحبه الله ولا يحب صاحبه، من صاحبه منقوص عند الله، وهي جرادة أو فراشة. حتى لو كانت الوزغة، مع أن الوزغة فاسقة ومأمورون بقتلها، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا جاء في الحديث أن من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله بها 100 حسنة، لأنه ما عذبها، قتلها بسرعة وأراحها بسرعة. هذه الوزغة الفاسقة، فإن قتلها في الضربة الثانية ينقص أجره من 100 إلى 50، وكلما زاد في ضربها ينقص الأجر، ما أحسن إليها، مع أنها فاسقة، لكن ولو كانت فاسقة أحسن. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله يحب المحسنين، مع أنه جاء في الحديث أن هذه الوزغة الفاسقة حين ألقي إبراهيم الخليل عليه السلام في النار كان ما من دابة إلا وهي تطفئ النار عنه، إلا هذه الفاسقة الوزغة فإنها كانت تنفخ النار عليه، تشعل النار عليه. لهذا عاقبها الله بهذه العقوبة، بهذا الذل والهوان من قتل. فحيث ترى شخصا تفر لأن دمها هدر، كتب الله عليها الذل والهوان بمعصيتها، وهي حيوان كما عرفت، ومع ذلك حتى لو كانت فاسقة ومؤذية لبني آدم وآبت إبراهيم عليه السلام، لكن مع هذا كله إن الله يحب المحسنين. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فاضربها سريعا، إلا إذا كان شيء ما هو بيدك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما ماتت في الضربة الأولى أعطها الثانية، تعتبر الثانية في حقها من الإحسان حتى ما تبقى معلعلة. لكن لو أمكنك أن تقتلها في أول واحدة فهو أفضل. فعلينا أن نحذر الظلم يا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبغضه ويبغض أهله، يكرهه ويكره أهله، ويمقتهم ويمقته. فكن على حذر، لا تظلم لا بقول ولا بفعل، ومن الظلم أيضا إذا طبخت المرأة طبخا طيبا يقول إيش هذا من طبيخ، هذا ما ينفع، هذا ما يسوى بصله، هذا من الظلم في المهنة والظلم في العمل، لا يجوز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا من البخس. ومن الظلم أيضا أن تبخس صاحب السلعة، سلعة مثلا بألف تقول له بمئة، هذه ما هي رجالة، هذا بخس، هذا ظلم. فكن على حذر، جزاك الله خير. بعض الناس قد يقع في أنواع من الظلم وهو لا يشعر، حلق اللحية من الظلم، لأنك تظلم نفسك. أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمرك بإعفائها، ثم أنت تطنش هذه الأوامر وتجعلها وراء ظهرك، ليس بيوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام ولا أربعة أيام ولا أسبوع ولا شهر، بل بعضهم سنين طويلة. يا سبحان الله، إذا أمرك القائد بأمر هل أنت تطنش أمره؟ هل أنت تجعل أمره وراء ظهرك؟ هل أنت لا تبالي بأوامره ولا تلتفت إليها؟ رسول الله أعظم، اتق الله. رسول الله قائد الأمة، رسول الله الداعي إلى رضوان الله، ما أمرك إلا بما هو خير لك، ولا نهاك إلا على ما هو شر عليك. هكذا لا تبالي بأوامره ولا بنواهي، سنة بعد سنة وعام بعد عام، هذا كما قلنا من ظلم النفس. وأيضا من اقتدى به كان أسوة شر، فيكون ظلم أيضا تعدى إلى غيره. فانتبهوا يا عباد الله، الدنيا قد تمشونها، لكن كيف القبر؟ وكيف الآخرة؟ وكيف بالوقوف بين يدي الله؟ كيف بالصراط والميزان والصحف والحساب بين يدي الله؟ إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، حسبك من فلانة أنها، تعني قصيرة، حسبك أنها قصيرة. غضب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لتغير ريحه ولونه وعرفه وطعمه. كلمة هي لم تكذب فيها، هي ما كذبت، وإنما حكت الواقع. فلانة من زوجاته وسمتها له، قالت: يكفيها أنها قصيرة، حتى ولو كانت قصيرة، هذه أمور ما مدخل فيها، هذا خلق الله، يخلق الله القصير والطويل والوسط، ونحن ما ندخل في هذه الأمور، ولا في أصحاب الألوان الأسود والأحمر إلى آخره، ما ندخل في هذه الأمور، نحب ألسنتنا. فالرسول ما أقرها على هذا عليه الصلاة والسلام، وقال: صحيح هي كما قال، ولا سكت، وإنما انظروا ماذا قال لها، وهو ليس لها فقط، بل للأمة، لأنه تشريع للبشرية. قال لقد قلت كلمة، فعلا كلمة واحدة. كيف الذي يؤلف ملازم وأشرطة، يصب ويطعن ويستهزئ ويسخر ويكذب وينقل الكذب ملازم، ويريد من الناس أن يقرؤوها، أن يضيعوا أوقاتهم فيها. هذه فقط كلمة، لا ملزمة ولا شريط ولا كتاب مؤلف، ولم تعقد عليه ولاء ولا براء، إنما قالت قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، ما قال بماء النهر ولا قال بماء البير ولا قال بماء الجرة، بماء الجرة، بماء البحر. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة. لمزجته، لتعفن، يعني لو أن الله أراد أن يجعل هذه المعصية مجسمة أمام الناس وصارت في البحر هذا التجسيم، لما كان منه إلا أن يغير ماء البحر على طوله وعرضه. إذن معنا احذر لسانك يا عبد الله، احذر لسانك، احذر كلامك، احذر النظرات، احذر 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 قلبك، احذر الخطرات، جاهد نفسك وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله سبحانه وتعالى. بعض الأسر في ذعر وفي خوف وفي رعب سنين طويلة. يكون مثلا الزوج ظالم لزوجته أو للزوجة مع أولادها، فهم يعيشون في ذعر وفي رعب وفي خوف سنين. يا الله سلم، نسأل الله العافية والسلامة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا ما هو من خير الناس، بل هو من شر الناس. ما أدخل الرحمة في قلبي لأهله، والشفقة والإحسان، ما في إلا الضرب والطرد والزج والنهر، ينهر ويطرد ويصب ويشتم ويتحدث ويجيع ويعطش ويحبس. وبعضهم العكس، تكون الزوجة هي الظالمة المؤذية المتسلطة بلسانها وبفعالها على زوجها، وزوجها يا ليته يسلم من شرها. يحصل هذا يحصل هذا، وكلها وكله لا يحبه الله، لا هذا ولا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، فيكونون رفقا رحماء عطفاء على بعضهم. هذا البيت أهل الله أراد بهم الخير، لهذا أدخل عليهم الرحمة والرفق والتراحم والتعاطف والمسكنة. وإذا أراد بهم شرا أدخل عليهم العنف، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياتنا كلها. ومن الظلم أيضا ظلم الحمير، إما بأن يحمله حملا ثقيلا، وإما بأن يكثر ضربه أو تجويعه أو تعطيشه أو وقوفه في الحر أو في البرد. وبعض الناس يجرح حماره وما يضربه إلا في مكان الجرح، في مكان الجراحة، نسأل الله العافية والسلامة. والله لا يحب الظالمين. هذا الإنسان قد يعاقبه الله بسبب ظلمه للحمار، كما عاقب الله تلك المرأة بسبب حبسها للهرة وأدخلها الله النار. وهذا الحمار كان متوجع من ضرب صاحبه في مكان الجرح ما عالجه، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، وإنما يؤذي ويحمل الأحمال الثقيلة ويضرب في مكان الجراحة. فالله الله يا عباد الله، الله الله، علينا أن نتفقه في الدين، علينا أن نتفقه في دين الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تأمن مكر الله، كما قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن مكره سبحانه وتعالى أنه يملي للظالم، يملي للظالم، فيظن الظالم أن الله راض عنه لأنه لم يعجل له العقوبة. وهذا من إملاء الله ومن مكره للظالمين. قال: فإذا أخذه لم يفلته، فكونوا على حذر. ومن الظلم أيضا أن تحرق الذر بالنار أو القعانيس بالنار أو النملة بالنار. لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يأخذ الذر في شيء ويرمي به في التنور في النار، أو يصب عليها الغاز ويحرقها، هذا لا يجوز، هذا من التعذيب بالنار. والتعذيب بالنار خاص بالله سبحانه وتعالى. لكن ذكر أهل العلم: إذا كان الذر يؤذيك في بيتك أو النمل، لا بأس أن تضخ عليه بالفليك أو بالديزل أو بالغاز إذا كان يؤذيك. أما إذا كان ما يؤذيك تركه، لكن حصل لك أذى في بيتك أنت الساكن وأنت المالك فلا بأس بهذا، لكن لا يكون بالنار ولا يكون بالشيء الحار. ومن ذلك أيضا الفيران، لا تعذبها بالنار ولا بالماء الحار. الدجاجة بعد ذبحها لا تعجل بوضعها في الماء الحار حتى تخرج الروح منها. هؤلاء الذين يخلصونها بالماء الحار أولا تنتهي حياتها وتخرج روحها، وبعد ذلك إذا أدخلها في الماء الحار لا بأس. أما إذا كانت لا تزال تتحرك هذا ما يجوز. رجل من الصحابة أراد أن يذبح شاة فأضجعها على شقها وأخذ يحدد سكين وهي تلحظ إليه، تنظر إليه يحدد السكين من أجل أن يذبحها. حصلت فرصة تخلفت منه وهربت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يجري بعدها والسكين بيده، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام يجري بعدها والسكين بيده، فعرف أنه يريد أن يذبحها فانفلتت منه، فقال له عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال: تريد أن تقتلها مرتين؟ لما كان يحد السكين أمره أن يشدها في مغيب عنها بخفية ما ترى. فانظروا إلى رحمة الإسلام حتى بالحيوان، وحتى في تحديد السكين لا يكون أمامها، وإنما بعيد عنها من رحمة الإسلام. وذكر أهل العلم أنه يكره أن يذبح حيوان والآخر ينبر، الحيوان الآخر صاحبه ينبر، هذا يكره. ليس معنى أنه يحرم، الذبيحة تحل، لكن هو ارتكب مكروها. وفي ذلك الدجاج، لا يذبح الدجاج أمام أخواتها، يجعل كرتون على الشبك إذا كان يذبح بجانب الشبك، كرتون مما يلي الذباحة، فحتى لا ترى الدجاج، حتى لا يعذبها. فإن كونه يأخذ الدجاج واحدة ويذبحها أمام أخواتها، هذا تعذيب للدجاج الحي. فالإسلام دين الرحمة، علمنا كل شيء، لكن فهل من متعلم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ هل من إنسان يتعلم القرآن ويعمل به ويعرف معناه؟ القرآن ميسر، السنة ميسرة، الدين ميسر، التعليم ميسر، الدروس قائمة، الخير موجود، لكن هل من إنسان يتفقه في دين الله ويتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وانظروا وتدبروا قول الله عز وجل في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تنبهوا يا عباد الله كم في هذه الآية من آداب ومن أحكام. فلا تقل لهما أف، كلمة أف الهمزة مع الفاء حرفين، حتى وإن كان يعبث بالنجاسة والقذارة، لا تقل له أف ولا تقل لأمك أف، وإنما أزل النجاسة بهدوء وأصل يده بهدوء. ولا تنهرهما، اجلس اسكت تأدب، ايش هذه الوساخة؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كلمة طيبة فيها تكريم له، كلمة فيها تكريم لهما، ما فيها إهانة ولا فيها سخرية، وإنما كلمة فيها تكريم لهما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا قبلت الأب ولا الأم لا تجر الرأس كأنك تجر خشبة، أين الأدب؟ أنت قرب فمك إلى رأس الأب أو الأم بدون أن تجر الرأس إليك وتقرب رأسه إليك. وإذا وضعت يدك على الرأس لا يكون فيه جر، إنما وضع حنان ورحمة. بعض الأولاد يجر الرأس إليه، يعني هو ما يتنازل لينزل رأسه إلى أو يقرب فمه إلى رأس الأب أو الأم، وإنما يجر رأس الأب إليه أو رأس الأم إليه من أجل القبلة. ما يفهمون. يا أخي الجاهل أعمى، الجاهل أعمى كما قال الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لابد من العلم والتفقه في الدين حتى نموت إن شاء الله على العلم والتعليم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض الناس ما يقول لوالديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهما يعيشان، ما يظن أن هذا يكون إلا بعد موتهما. هذا خطأ يا أخي. تدعو لوالديك بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية الطيبة في حياتهما وبعد مماتهما: لولا الله ثم الوالدان ما كان لك وجود ولا كان لك ذكر. فلولا الله ثم هما ما كان لك وجود، فهما السبب بعد الله في وجودك، فحقهما عليك عظيم. ولهذا ظلمهما من أشد أنواع الظلم، وعقوقهما من أشد أنواع الظلم، وقطيعتهما من أشد أنواع القطيعة، كما قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأرحام يا عباد الله، اتقوا الله في الأرحام وارفقوا بهم وأحسنوا إليهم، إن الله يحب المحسنين. وهم أقاربك وأقارب أبيك وأقارب أمك، هذه الفئات الثلاث هي أرحامك: أقرباؤك من طريق الأب، وأقرباؤك من طريق الأم، وأقرباؤك أيضا أنت أولادك وبناتك وأولادهم وأحفادهم، وإن نزلوا كل هؤلاء أرحامك، فاتق الله فيهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: صلة الرحم زيادة في العمر وزيادة في الرزق. أما تحب أن يزيد الله في عمرك زيادة حقيقية، وأن يزيد الله في رزقك زيادة حقيقية؟ لأن القدر كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: قدر محتوم وقدر معلق. قدر محتوم وقدر معلق، هذا من القدر المعلق فيكسر. إن وصل رحمه فعمره كذا وكذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا وكذا. مثلا إن وصل رحمه عمره 80 سنة، هذا مجرد مثال، وإن لم يصل رحمه عمره 60 سنة. قدر معلق وقدر محتوم. إن وصل رحمه فرزقه كذا كذا من الأطنان، وإن لم يصل رحمه فرزقه كذا وكذا من الأطنان دون الأطنان الأولى. هذا ذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر محتوم لا مفر منه، قدر معلق، هذا يكون من القدر المعلق، وهو باب واسع أيضا القدر المعلق. صحة السمع، صحة البصر، صحة اليدين، صحة الرجلين، صلاح الذرية، صلاح الزوجات، أبواب واسعة. صحة العقل، إن فعل كذا فكذا وإن فعل كذا فكذا، والله يعلم أنك ستفعل أو أنك ما تفعل، الله يعلم، ولكنه أراد أن يكون هكذا وأن يجعل لك الخيار، وهو عالم بما أنت عامله. فهذا فيه الحث على فعل الخير، الحث على فعل الخير، كما قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأنت لا تيأس من رحمة الله، أقبل على الله، لا تقول خلاص أنا مكتوب أكون في النار أو في الجنة. نقول لا، القدر قدران، قدر معلق، اهتم وأقبل على الله، يكون الله علقه بشيء، إن فعلته كان كذا وإن لم تفعل كان كذا. فأقبل على الله بالأعمال الصالحة، وأخلص العمل لله، وأخلص النية لله، وأقبل على طلب العلم والتمسك بالكتاب وبالسنة، وأبشر بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. المحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في الصلخانة مسجد الصابرين بإذن الله، في مثل هذه الليلة إن شاء الله، ومحاضرة يوم الأحد بعد غد إن شاء الله في عدن بإذن الله، بعد غد إن شاء الله في عدن، ويوم الاثنين في الحوطة شرق زبيد بإذن الله عز وجل. وبعد العشاء هنا كلمة إن شاء الله لأحد إخواننا في الله، وبعدها إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بإذن الله.